أهلا بك يا بني في رحاب علم الموائع المتجدد. فبعد أن استكشفنا عالم الموائع الساكنة وكيف تتصرف تحت تأثير الضغط وقوة الطفو، حان الأوان لنبحر معا في عالم أكثر حيوية وإثارة، عالم الموائع المتحركة. تخيل معي أننا سنكشف أسرار جريان السوائل والغازات من حولنا.
هذا يبدو شيقا يا معلمي. الموائع المتحركة، هل تقصد ما نراه في الأنهار أو الهواء الذي نتنفسه؟ وهل له علاقة بظواهر مثل اندفاع الماء بقوة من خرطوم الحديقة حين نضغط على فوهته؟
أحسنت يا بني، تلك ملاحظة دقيقة جدا ومثال ممتاز. بالفعل هو كذلك، وتلك الظاهرة تحديدا هي مفتاح لفهم جزء كبير مما سنتناوله اليوم، وكذلك كيف يمكن لجسم ثقيل كالطائرة أن يرتفع ويحلق في السماء. كل هذه الألغاز التي تبدو سحرية للوهلة الأولى تفسرها معادلتان محوريتان هما أساس دراسة حركة الموائع، معادلة الاستمرارية ومعادلة برنولي. سنبدأ أولاً باستكشاف الخصائص الأساسية للموائع المتحركة.
خصائص الموائع المتحركة، وما هي يا معلمي؟ هل هي مختلفة عن خصائص الموائع الساكنة التي درسناها؟
سؤال وجيه. هي خصائص تميز الموائع تحديداً أثناء حركتها أو جريانها. وضع العلماء ثلاثة خصائص رئيسية تساعدنا على فهم هذا السلوك. الخاصية الأولى هي الجريان، والتي تعبر عن كيفية تحرك المائع نفسه. الثانية هي اللزوجة، وهي كالممانعة الداخلية التي يبديها المائع لحركته. أما الثالثة فهي قابلية الانضغاط، والتي تتحدث عن مدى تغير حجم المائع أو كثافته تحت تأثير الضغط.
وماذا تقصد يا معلمي عندما تقول إن لا يوجد مائع حقيقي مثالي تماماً، لكن النموذج يساعد في تقريب السلوك الحقيقي؟ هل هذا يعني أن ما ندرسه هو مجرد نموذج نظري؟
ملاحظة ذكية للغاية. نعم، هذا صحيح تماماً. تماماً كما نبني نموذجاً لمبنى قبل تشييده لنتفهم تصميمه وسلوكه، يبني الفيزيائيون نماذج نظرية للموائع. المائع المثالي هو نموذج افتراضي يمتلك خصائص معينة تبسط دراستنا كثيراً. فلو أردنا تحليل كل تفصيلة في مائع حقيقي بكل تعقيداته، لأصبحت المعادلات صعبة الحل بشكل لا يصدق. لذلك نعتمد على هذا النموذج المثالي لتقريب السلوك الحقيقي للموائع في أغلب الظروف، ونضيف التعديلات اللازمة للحالات المعقدة لاحقاً.
هذا يوضح الكثير. ذكرت أن الخاصية الأولى هي الجريان. هل هناك أنواع مختلفة من الجريان؟
بالتأكيد، للجريان نوعان رئيسيان يصفان كيفية تدفق المائع. النوع الأول نسميه الجريان المنتظم أو الانسيابي. تخيل معي نهر يتدفق بهدوء، تجد أن خطوط الماء فيه شبه متوازية، وكل جزيء ماء يتبع مساراً محدداً، وسرعة الماء عند نقطة معينة في النهر تظل ثابتة مع مرور الزمن. هذا هو الجريان المنتظم، خطوط الجريان متوازية، وسرعة الماء عند أي نقطة ثابتة لا تتغير بمرور الوقت.
وماذا عن النوع الآخر يا معلمي؟ هل هو عكس هذا الهدوء؟
بالضبط، النوع الثاني هو الجريان غير المنتظم أو المضطرب. تخيل نفس النهر، لكن هذه المرة بعد هطول أمطار غزيرة أو عند شلالات صخرية. ستلاحظ أن الماء يتدفق بشكل فوضوي، تتكون دوامات وتيارات متقاطعة، وتتغير سرعة الماء واتجاهه بشكل مستمر وغير متوقع عند نفس النقطة مع الزمن. هذا هو الجريان المضطرب، سرعة المائع تتغير مع الزمن، وتظهر فيه الدوامات.
خطوط الجريان؟ هذا مصطلح جديد. هل هي خطوط حقيقية نراها في الماء؟ وما خصائصها؟
سؤال ممتاز يا بني. خط الجريان هو مفهوم نظري، إنه خط وهمي تماماً نتخيله ليمثل المسار الذي يسلكه جزيء واحد من جزيئات المائع أثناء جريانها. تخيل أنك تضع قطرة حبر صغيرة جداً في مائع يتدفق بهدوء، والخط الذي ترسمه هذه القطرة هو خط جريان. هذه الخطوط لها ثلاث خصائص أساسية لا يجب أن تنساها أبداً.
وما هي هذه الخصائص يا معلمي؟
أولاً، لا تتقاطع خطوط الجريان أبداً. فكر بها منطقياً، لو تقاطعت لكان لجزيء المائع الواحد أكثر من اتجاه للسرعة عند نقطة التقاطع، وهذا مستحيل في الجريان المنتظم. الجزيء لا يمكنه أن يذهب في اتجاهين مختلفين في نفس اللحظة.
هذا منطقي جداً. وما الخاصية الثانية؟
ثانياً، هذه الخطوط تحدد اتجاه السرعة. إذا رسمت مماساً لخط الجريان عند أي نقطة عليه، فإن هذا المماس يشير إلى اتجاه سرعة المائع اللحظية عند تلك النقطة. إنه مثل سهم صغير يخبرك إلى أين يتحرك المائع طباماً في تلك اللحظة.
وماذا عن الخاصية الثالثة؟
ثالثاً، كثافتها تدل على السرعة.
هذه نقطة مهمة جداً. عندما تتقارب خطوط الجريان من بعضها البعض، أي تزداد كثافتها، فهذا يعني أن سرعة المائع في تلك المنطقة تزداد، والعكس صحيح، عندما تتباعد الخطوط تقل سرعة المائع. تخيل أنبوب ماء يضيق ثم يتسع. في الجزء الضيق ستجد الخطوط متقاربة لأن الماء يسرع ليمر من الفتحة الأصغر، وفي الجزء الواسع ستتباعد لأن الماء يتباطأ. هذه الخاصية ستكون مفتاح فهمنا لمعادلة الاستمرارية لاحقاً.
فهمت الآن لماذا تندفع المياه بقوة أكبر من خرطوم الحديقة عندما أضغط على فوهته. إنني أجعل المقطع أضيق فتزداد سرعة الماء.
بالضبط يا بني، هذه هي الفطرة التي تتحول إلى علم. لننتقل الآن إلى خاصية أخرى ذكرتها، وهي قابلية الانضغاط. المائع غير القابل للانضغاط هو المائع الذي تبقى كثافته ثابتة ولا تتغير حتى لو غيرت الضغط المؤثر عليه أثناء الجريان.
وهل السوائل والغازات تتصرف بنفس الطريقة تجاه الانضغاط؟
لا أبداً، السوائل مثل الماء والزيت تعتبر موائع غير قابلة للانضغاط عملياً، فالمسافات بين جزيئاتها صغيرة جداً بالفعل، وبالتالي إذا حاولت ضغطها لن تجد مساحة كبيرة لتقريب الجزيئات من بعضها البعض، ولا تتأثر كثافتها أو حجمها بشكل ملحوظ عند تغير الضغط. لهذا الماء في أنظمة الضخ أو السباكة يتعامل كمائع غير قابل للانضغاط.
هذا منطقي، يصعب جداً ضغط الماء في كوب. وماذا عن الغازات؟
الغازات على النقيض تماماً بطبيعتها قابلة للانضغاط بسهولة، والسبب هو أن المسافات بين جزيئاتها كبيرة جداً، مما يتيح لها أن تتقارب وتتكدس عند تطبيق الضغط فتزداد كثافتها. فكر في أسطوانة غاز الطهي، تضغط كمية كبيرة من الغاز في حجم صغير.
إذن كيف ندرسها إذا كانت قابلة للانضغاط؟
هنا يأتي دور النموذج المثالي مرة أخرى. عند دراسة حركة الغازات بسرعات منخفضة نسبياً، يمكننا تقريبها واعتبارها غير قابلة للانضغاط لتسهيل دراستها، حيث أن التغير في الكثافة يكون ضئيلاً جداً ولا يؤثر بشكل كبير على النتائج. لكن في السرعات العالية مثل سرعات الصوت وما فوق، أصبح تأثير الانضغاط حاسماً ولا يمكن إهماله. فهمت الفارق.
وماذا عن الخاصية الثالثة؟ اللزوجة؟ ذكرت أنها مثل الممانعة.
نعم، اللزوجة هي مقياس لممانعة المائع للجريان. تخيل أنك تحاول تحريك يدك في الماء، ثم حاول تحريكها في العسل. ستجد فرقاً كبيراً في المقاومة، أليس كذلك؟ هذه المقاومة هي اللزوجة، وتنتج عن قوى الاحتكاك الداخلية بين طبقات المائع المختلفة أثناء حركتها. كلما زادت هذه القوى، زادت اللزوجة.
إذن العسل مائع عالي اللزوجة، والماء مائع منخفض اللزوجة.
بالضبط، الموائع عالية اللزوجة مثل العسل أو الزيت البارد تجري ببطء شديد، وتكون قوى الاحتكاك بين طبقاتها كبيرة جداً، مما يعيق حركتها ويعيق حركة الأجسام داخلها. أما الموائع منخفضة اللزوجة مثل الماء والهواء فتجري بسهولة وسرعة، وتكون قوى الاحتكاك بين طبقاتها صغيرة جداً.
وهل اللزوجة تؤثر على النموذج المثالي الذي تحدثت عنه؟
بالتأكيد، في دراسة الموائع المتحركة، وخاصة عند اشتقاق معادلات مثل معادلة برنولي، نفترض غالباً أن المائع غير لزج. هذا الافتراض يعني أننا نتجاهل قوى الاحتكاك الداخلية بين طبقاته، وهذا التبسيط يساعدنا على تسهيل الحسابات، ويعني ضمنياً أنه لا يوجد ضياع للطاقة الميكانيكية أثناء جريان المائع بسبب الاحتكاك.
هذا يعني أن المائع المثالي ليس لزجاً وغير قابل للانضغاط، فما هي خصائصه الأربعة إذن؟
سؤال ممتاز يقودنا مباشرة إلى تلخيص مفهوم المائع المثالي. لتسهيل دراسة الموائع المتحركة واشتقاق معادلاتها الأساسية كمعادلة الاستمرارية وبرنولي، افترض الفيزيائيون نموذجاً نظرياً كما ذكرنا سابقاً يسمى المائع المثالي. وكما أسلفنا، لا يوجد مائع مثالي تماماً في الواقع، لكن العديد من الموائع كالماء والهواء تتصرف بشكل قريب جداً منه تحت ظروف معينة. هذه هي خصائص المائع المثالية الأربعة التي تجعل دراسته ممكنة ومبسطة. أولاً، جريانه منتظم steady flow، وهذا يعني أن سرعة جزيئات المائع عند أي نقطة ثابتة لا تتغير مع الزمن ولا تتقاطع خطوط جريانه. ثانياً، غير قابل للانضغاط incompressible، وهذا يعني أن كثافة المائع تبقى ثابتة ولا تتغير أثناء الجريان تحت تأثير الضغط.
ثالثاً غير لزج non-viscous، وهذا يعني أن تنعدم قوى الاحتكاك الداخلية بين طبقاته، فلا يوجد ضياع للطاقة الميكانيكية أثناء الجريان.
هذه الخصائص تبدو وكأنها تبسط الكثير. والآن بعد أن عرفنا خصائص المائع المثالي، هل يمكننا البدء في المعادلات؟ معادلة الاستمرارية تبدو مثيرة للاهتمام.
بالطبع يا بني، فقد جهزنا الأرضية الصلبة الآن. معادلة الاستمرارية هي أولى محطاتنا الرئيسية، وهي تعبير رياضي عن مبدأ فيزيائي أساسي، وهو حفظ الكتلة. ببساطة، تقول هذه المعادلة إنه بالنسبة لمائع مثالي وغير قابل للانضغاط يتدفق عبر أنبوب، فإن كمية المائع التي تدخل الأنبوب من طرف ما يجب أن تكون هي نفسها الكمية التي تخرج من الطرف الآخر في نفس الفترة الزمنية. لا يوجد مائع يتراكم أو يختفي.
وكيف نشتق هذه المعادلة يا معلمي؟
لنفترض أن لدينا مائعاً مثالياً يمر في أنبوب يتغير مقطعه العرضي عند نقطة ما في الأنبوب، لنسميها النقطة الأولى، مساحة مقطعه A1 وسرعة المائع عندها V1، وعند نقطة أخرى أضيقة أو أوسع لنسميها النقطة الثانية، مساحة مقطعها A2 وسرعة المائع عندها V2. الآن لنحسب كتلة المائع التي تعبر المقطع الأول في زمن قدره دلتا تي. بما أن الكثافة تساوي الكتلة على الحجم، رو تساوي أم على في، فإن الكتلة أم تساوي الكثافة مضروبة في الحجم، أم تساوي رو في. الحجم الذي يعبر في دلتا تي هو مساحة المقطع مضروبة في المسافة التي يقطعها المائع، والمسافة هي السرعة مضروبة في الزمن، في مضروبة في دلتا تي. إذن كتلة المائع التي تعبر المقطع الأول هي M1 تساوي رو مضروبة في A1 مضروبة في V1 مضروبة في دلتا تي.
فهمت. والحجم هنا هو A1 مضروبة في المسافة V1 دلتا تي.
بالضبط. وبما أن المائع غير قابل للانضغاط، فإن كثافته رو ثابتة. وبما أن الكتلة محفوظة، فإن نفس الكتلة من المائع يجب أن تعبر المقطع الثاني في نفس الفترة الزمنية دلتا تي. لذلك M2 تساوي رو مضروبة في A2 مضروبة في V2 مضروبة في دلتا تي. بمساواة M1 بM2، لأن الكتلة محفوظة، نحصل على المعادلة التالية: رو مضروبة في A1 مضروبة في V1 تساوي رو مضروبة في A2 مضروبة في V2. وبحذف رو ودلتا تي من الطرفين لأنها قيم مشتركة وثابتة، نحصل على المعادلة النهائية: A1 مضروبة في V1 تساوي A2 مضروبة في V2. هذه هي معادلة الاستمرارية.
هذه معادلة بسيطة جداً ولكنها قوية. وماذا يعني حاصل الضرب AV؟
وماذا يعني حاصل الضرب AV؟
حاصل الضرب AV يسمى معدل التدفق الحجمي، ويرمز له بالرمز Q، وهو يمثل حجم المائع الذي يعبر مقطعاً عرضياً معيناً في وحدة الزمن، ووحدته هي متر مكعب في الثانية m³/s. معنى المعادلة إذن هو أن معدل التدفق الحجمي ثابت على طول الأنبوب. والمعنى العملي الأعمق لهذه المعادلة هو عندما يضيق الأنبوب تقل A، يجب أن تزداد سرعة المائع V ليبقى معدل التدفق الحجمي ثابتاً، والعكس صحيح. وهذا يفسر تماماً ظاهرة خرطوم الحديقة التي ذكرتها أنت بنفسك في البداية.
هذا رائع. هل يمكن أن نرى مثالاً على ذلك؟
بالتأكيد. لنأخذ مثال تدفق الدم في جسم الإنسان. شريان رئيسي، مساحة مقطعه 6 ملم مربع، سرعة الدم فيه 5·10²² متر في الثانية. هذا الشريان يتفرع إلى عدد كبير من الشعيرات الدموية الدقيقة جداً، كل شعيرة مساحة مقطعها 0.3 ملم مربع، وسرعة الدم فيها 2·10³ متر في الثانية. المطلوب هو إيجاد عدد هذه الشعيرات الدموية.
كيف نبدأ في حله؟
نبدأ بحساب معدل التدفق الحجمي في الشريان الأبهر Q الشريان. Q1 يساوي A1 ضرب V1. تذكر أن تحول المليمتر المربع إلى متر مربع بضرب المساحة في 10²². إذن A1 يساوي 6·10²² متر مربع، و V1 يساوي 0.05 متر في الثانية. Q1 يساوي 6·10²² ضرب 0.05 يساوي 3·10²⁷ متر مكعب في الثانية.
والآن نحسب معدل التدفق في الشعيرات.
بالضبط، ولكن تذكر أن هناك عددا كبيرا من الشعيرات، فمعدل التدفق الكلي في الشعيرات
كيو الشعيرات سيكون مساوياً لعدد الشعيرات N مضروباً في معدل التدفق في الشعيرات الواحدة. مساحة مقطع الشعيرة الواحدة A2 يساوي 0.3 ضرب 10 أس سالب 6 متر مربع، وسرعة الدم فيها V2 يساوي 2 ضرب 10 أس سالب 3 متر في الثانية. إذن كيو الشعيرات يساوي N ضرب A2 ضرب V2 يساوي N ضرب 0.3 ضرب 10 أس سالب 6 ضرب 2 ضرب 10 أس سالب 3 يساوي N ضرب 6 ضرب 10 أس سالب 10 متر مكعب في الثانية.
وبما أن معدل التدفق ثابت، فإن كيو الشريان يساوي كيو الشعيرات، أليس كذلك؟
ممتاز، هذا هو لب الفكرة. 3 ضرب 10 أس سالب 7 يساوي N ضرب 6 ضرب 10 أس سالب 10، والآن يمكنك بسهولة حساب N بقسمة الطرف الأيسر على معامل N. N يساوي 3 ضرب 10 أس سالب 7 على 6 ضرب 10 أس سالب 10 يساوي 500. هذا يعني أن هناك 500 شعيرة دموية تتفرع من ذلك الشريان. تخيل كم هي دقيقة هذه الشبكة في جسم الإنسان.
هذا مذهل، 500 شعيرة؟ لننتقل إلى مثال آخر.
لنأخذ مثالاً من الطبيعة، شلالات نياجرا الشهيرة. لنفترض أن عرض المجرى المائي قبل الشلال هو 670 متر، وعمق الماء فيه 2 متر، وأن معدل التدفق الحجمي للشلال هو 5525 متر مكعب في الثانية. كيف نحسب سرعة الماء وحجمه في 5 دقائق؟
حسناً، لحساب السرعة أحتاج إلى المساحة A. المساحة هنا هي العرض مضروباً في العمق، صحيح؟
أحسنت، A تساوي 670 متر في 2 متر تساوي 1340 متر مربع.
والآن السرعة V هي معدل التدفق Q مقسوماً على المساحة A. V تساوي 5525 متر مكعب في الثانية مقسوماً على 1340 متر مربع، تساوي تقريباً 4.12 متر في الثانية. هذه سرعة كبيرة جداً للماء.
بالفعل، والآن لحساب حجم الماء في 5 دقائق. تذكر أن معدل التدفق الحجمي Q هو الحجم V مقسوماً على الزمن T. إذن V تساوي Q في T. كم هي 5 دقائق بالثواني؟
5 دقائق في 60 ثانية لكل دقيقة تساوي 300 ثانية. V تساوي 5525 متر مكعب في الثانية مضروباً في 300 ثانية تساوي 1.6575 في 10 أس 6 متر مكعب. يا له من حجم هائل من الماء.
هذا يظهر لك قوة معادلة الاستمرارية في فهم وتحديد كميات هائلة من الموائع. والآن بعد أن فهمنا كيف ترتبط السرعة بالمساحة والمقطع العرضي، حان الوقت لندخل عالم معادلة برنولي، وهي التي تربط بين الضغط والسرعة والارتفاع.
معادلة برنولي، هل هي معقدة مثل ما يبدو اسمها؟
أبداً، هي تطبيق لمبدأ نعرفه جيداً، مبدأ حفظ الطاقة، لكن هذه المرة مطبق على المائع المثالي الذي تحدثنا عنه. معادلة برنولي تربط بين ثلاثة مكونات أساسية للمائع عند نقطتين مختلفتين على طول مجرى المائع: الضغط P، السرعة V، والارتفاع H.
وما هي الصيغة الرياضية لها؟
الصيغة الرياضية لمعادلة برنولي هي P1 زائد نصف رو V1 تربيع زائد رو GH1 تساوي P2 زائد نصف رو V2 تربيع زائد رو GH2، أو يمكن كتابتها بصورة ثابتة P زائد نصف رو V2 تربيع زائد رو GH تساوي ثابت. دعنا نفصل كل حد في هذه المعادلة. P هو ضغط المائع ويقاس بالباسكال باسكال. الحد نصف رو V1 تربيع يمثل طاقة الحركة لوحدة الحجو من المائع. تذكر أن طاقة الحركة هي نصف mv تربيع، وبقسمة الكتلة m على الحجم نحصل على الكثافة رو. أما الحد رو gh فيمثل طاقة الوضع لوحدة الحجوم من المائع، وهو أيضاً مشتقاً من طاقة الوضع الكامنة mgh. فهمت، الضغط وطاقة حركة وطاقة وضع كلها لوحدة الحجوم، هذا يربطها بحفظ الطاقة.
بالضغط يا بني، تخيل أنك تتتبع جزيء ماء وهو يتحرك في أنبوب. مجموع هذه الطاقات الثلاثة لهذا الجزيء أو لوحدة الحجوم يظل ثابتاً على طول خط الجريان، بشرط أن يكون المائع مثالياً غير لزج وغير قابل للانضغاط. هناك حالة خاصة ومهمة جداً لمعادلة برنولي، وهي عندما يكون الأنبوب أفقياً، أي أن الارتفاع H1 يساوي H2. في هذه الحالة يمكننا حذف الحد رو GH من الطرفين، وتصبح المعادلة P1 زائد نصف رو V1 سكوير يساوي P2 زائد نصف رو V2 سكوير، أو بصيغة أبسط P زائد نصف رو V سكوير يساوي ثابت لأن H ثابتة.
وماذا تعني هذه الحالة الخاصة؟
هذه الحالة الخاصة تقودنا إلى استنتاج في غاية الأهمية والتطبيق في حياتنا اليومية. إذا زادت سرعة المائع بسبب تضيق الأنبوب مثلاً، فإن ضغطه يقل، والعكس صحيح، الضغط يقل حيث تزيد السرعة. هذا يعني أن هناك علاقة عكسية بين سرعة المائع وضغطه في الأنابيب الأفقية.
هذا يبدو غريباً بعض الشيء يا معلمي. هل يعني ذلك أن الماء الذي يندفع بسرعة من خرطوم الحديقة يكون ضغطه أقل من الماء داخل الخرطوم وهو يتحرك ببطء؟
سؤال ممتاز يا بني، ويظهر أنك تفكر بعمق. نعم، هذا هو بالضبط ما تقوله معادلة برنولي. عندما يضيق مخرج الخرطوم، تزداد سرعة الماء حسب معادلة الاستمرارية، ونتيجة لذلك يقل الضغط داخل تيار الماء المتدفق بسرعة. هذا المفهوم قد يبدو غير بديهي للوهلة الأولى، لكنه حقيقة فيزيائية وله تطبيقات لا حصر لها.
مذهل، هل يمكن أن نرى مثالاً عددياً على هذه الحالة الخاصة؟
بالتأكيد، لنأخذ مثال خرطوم أفقي. سرعة الماء في الجزء الواسع من الخرطوم هي 3 متر في الثانية، وضغطه 1.4 ضرب 10 أس 5 باسكال. بعد التضييق يصبح الضغط 1.1 ضرب 10 أس 5 باسكال. المطلوب هو حساب سرعة الماء في الجزء الضيق. الكثافة للماء هي 1000 كيلوغرام لكل متر مكعب.
حسناً، بما أن الأنبوب أفقي، سأستخدم P1 زائد نصف رو V1 سكوير يساوي P2 زائد نصف رو V2 سكوير.
أحسنت، تفضل بالتعويض.
1.4 ضرب 10 أس 5 زائد نصف ضرب 1000 ضرب 3 تربيع يساوي 1.1 ضرب 10 أس 5 زائد نصف ضرب 1000 ضرب V2 سكوير. 144,000 زائد نصف ضرب 1000 ضرب 9 يساوي 110,000 زائد 500 V2 سكوير. 144,500 يساوي 110,000 زائد 500 V2 سكوير. الآن سأطرح 110,000 من الطرفين. 144,500 ناقص 110,000 يساوي 500 V2 سكوير. 34,500 يساوي 500 V2 سكوير. V2 سكوير يساوي 34,500 على 500 يساوي 69. V2 يساوي الجذر التربيعي ل 69 بالتقريب 8.3 متر في الثانية.
السرعة زادت بالفعل من 3 إلى 8.3 متر في الثانية عندما انخفض الضغط. هذا يؤكد ما قلته يا معلمي.
هذا يظهر فهمك العميق يا بني. لننتقل إلى مثال آخر يجمع بين معادلة الاستمرارية وبرنولي معاً، مثل ضخ الماء في المباني متعددة الطوابق. لدينا نظام لضخ الماء في مبنى. في الطابق الأرضي، نصف قطر الأنبوب 2 سنتيمتر، سرعة الماء 0.5 متر في الثانية، وضغطه 3 ضرب 10 أس 5 باسكال. في الطابق الثاني الذي يقع على ارتفاع 6 أمتار من الطابق الأرضي، نصف قطر الأنبوب 1.2 سنتيمتر. المطلوب هو حساب سرعة الماء والضغط في الطابق الثاني.
حسناً يا معلمي، بما أن لدينا تغييراً في المساحة، سأحتاج أولاً إلى معادلة الاستمرارية لحساب السرعة في الطابق الثاني.
خطوة ممتازة. تذكر أن معادلة الاستمرارية تستخدم المساحة A لا نصف القطر R، والمساحة الدائرية هي باي R تربيع.
حسناً، سأحول أنصاف الأقطار إلى أمتار أولاً. R1 يساوي 0.02 متر، و R2 يساوي 0.012 متر. A1V1 يساوي A2V2. باي ضرب 0.02 تربيع ضرب 0.5 يساوي باي ضرب 0.012 تربيع ضرب V2. 0.0004 ضرب 0.5 يساوي 0.00144 ضرب V2. 0.0002 يساوي 0.00144 ضرب V2. V2 يساوي 0.0002 تقسيم 0.00144 يساوي تقريباً 1.39 متر في الثانية. سرعة الماء في الطابق الثاني هي 1.39 متر في الثانية.
عمل رائع. والآن بعد أن عرفت السرعة في الطابق الثاني، كيف ستحسب الضغط؟
سأستخدم معادلة برنولي الكاملة لأن هناك تغييراً في الارتفاع. P1 زائد نصف رو V1 تربيع زائد رو GH1 يساوي P2 زائد نصف رو V2 تربيع زائد رو GH2. سأفترض أن H1 في الطابق الأرضي هي صفر.
300 ألف زائد 0.5 ضرب 1000 ضرب 0.5 تربيع زائد 1000 ضرب 10 ضرب 0 يساوي P2 زائد 0.5 ضرب 1000 ضرب 1.39 تربيع زائد 1000 ضرب 10 ضرب 6. 300 ألف زائد 125 يساوي P2 زائد 966.05 زائد 60 ألف. 300 ألف و125 يساوي P2 زائد 60 ألف و966.05. الآن سأطرح 60 ألف و966.05 من 300 ألف و125. P2 يساوي 300 ألف و125 ناقص 60 ألف و966.05 يساوي 239 ألف و158.59. وبالتقريب P2 يساوي تقريباً 2.39 ضرب 10 أس 5 باسكال. ممتاز جداً. ملاحظة دقيقة للحسابات، نلاحظ أن الضغط في الطابق الثاني أقل من الضغط في الطابق الأرضي، وهذا منطقي لأن الماء يرتفع ضد الجاذبية ويكتسب سرعة.
هذا رائع جداً يا معلمي. هل لهذه المعادلات تطبيقات عملية في حياتنا؟
تطبيقاتها لا تعد ولا تحصى يا بني، وهي جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية والهندسة الحديثة. لنستعرض بعضاً من أبرز تطبيقات معادلة برنولي.
أولاً، أجنحة الطائرة وقوة الرفع. هل تساءلت يوماً كيف يمكن لطائرة ضخمة وثقيلة أن ترتفع في الهواء؟
هذا ما ذكرته في بداية الدرس يا معلمي، كنت أتساءل حقاً.
السر يكمن في تصميم جناح الطائرة، فالجناح مصمم بشكل خاص، هو محدب من الأعلى، أي مقوس لأعلى، ومستوى تقريبا من الأسفل. عندما تتحرك الطائرة، ينقسم الهواء عند مقدمة الجناح، ليمر جزء فوق الجناح وجزء أسفله. لأن المسافة التي يقطعها الهواء فوق الجناح المحدب أطول من المسافة التي يقطعها أسفله، فإن الهواء الذي يمر فوق الجناح يجب أن يتحرك بسرعة أكبر، ليلتقي بالهواء الذي يمر أسفله عند مؤخرة الجناح في نفس الوقت.
تزداد السرعة فوق الجناح، وحسب معادلة برنولي هذا يعني أن الضغط سيقل.
بالضبط يا بني، هذه هي الفكرة المحورية، حيث السرعة أكبر فوق الجناح يكون الضغط أقل، وحيث السرعة أقل أسفل الجناح يكون الضغط أعلى. هذا الفارق في الضغط يجعل ضغط الهواء أسفل الجناح أكبر من الضغط أعلى، فينتج عن ذلك قوة رفع صافية تتجه للأعلى، وهي التي ترفع الطائرة إلى السماء.
هذا مذهل، تصميم بسيط يؤدي إلى نتيجة عظيمة. وماذا عن تطبيق آخر؟
التطبيق الثاني هو المرذاذ، أو ما نسميه بالآتومايزر. هل استخدمت عطراً يوماً أو شاهدت مرشة طلاء؟
نعم بالطبع.
آلية عملها تعتمد على برنولي. عندما تضغط على المرذاذ، يندفع الهواء من أنبوب ضيق جداً. ماذا يحدث لسرعة الهواء في هذا الأنبوب الضيق؟
تزداد سرعته، وحسب برنولي يقل ضغطه.
صحيح، هذا الضغط المنخفض جداً الذي يتكون فوق فتحة الأنبوب الرأسي الذي يحتوي على السائل يقوم بسحب السائل إلى الأعلى. يختلط السائل بالهواء المندفع ويتفتت إلى رذاذ نائم جداً، وهو ما نستخدمه في العطور أو لرشات الطلاء أو حتى في الكربوراتور في السيارات القديمة.
فهمت الآن كيف تعمل تلك الأشياء، وماذا عن قياس سرعة التدفق؟
لهذا الغرض لدينا مقياس فينتوري، وهو جهاز مصمم خصيصاً لقياس سرعة التدفق في الأنابيب. يتكون من جزء ضيق في منتصفه يسمى الاختناق. عندما يمر المائع عبر هذا الاختناق تزداد سرعته حسب الاستمرارية ويقل ضغطه حسب برنولي.
إذن بقياس فرق الضغط يمكن معرفة السرعة؟
بالضبط، بقياس فرق الضغط بين الجزء الواسع والجزء الضيق من مقياس فينتوري يمكننا حساب سرعة التدفق المائع بدقة عالية باستخدام معادلة برنولي.
هذا مفيد جداً في الصناعة. وماذا عن المنازل في العواصف؟ هل لها علاقة ببرنولي أيضاً؟
هذا تطبيق مهم جداً لتفادي الكوارث. في العواصف الشديدة والرياح القوية، عندما تضرب الرياح سطح المنزل، تزيد سرعتها بشكل كبير فوق السطح. وكما تعلمنا، زيادة السرعة تعني انخفاض الضغط.
فينخفض الضغط فوق السطح، بينما يظل الضغط داخل المنزل طبيعياً وأعلى نسبياً.
تماماً، يصبح ضغط الهواء داخل المنزل أكبر بكثير من الضغط فوق السطح. هذا الفارق في الضغط يخلق قوة دفع هائلة من الأسفل إلى الأعلى، تدفع السطح المعدنية أو الخشبية للمنزل وتؤدي إلى تطايرها. الحل الهندسي لذلك هو تصميم الأسطح بطريقة تسمح بخروج الهواء أو تثبيت السقف جيداً لتحمل هذه القوة.
هذه معلومات قيمة جداً يا معلمي، لم أكن أعلم أن كل هذه الظواهر مرتبطة بنفس المبادئ. هل يمكن أن تلخص لي الفروقات الأساسية بين المائع الساكن والمتحرك؟
بالطبع، هذا ملخص مهم جداً لترسيخ الفهم.
بالنسبة للسرعة، المائع الساكن سرعته صفر، بينما المائع المتحرك المثالي سرعته متغيرة حسب المقطع والارتفاع. بالنسبة للضغط، المائع الساكن ضغطه يحسب من العلاقة رو جي اتش، الضغط الهيدروستاتيكي، أما المائع المتحرك المثالي فضغطه يحسب من معادلة برنولي P plus 1 half rho V squared plus rho G H equals ثابت. العلاقة الأساسية التي تحكم المائع الساكن هي قاعدة أرخميدس، بينما المائع المتحرك تحكمه معادلة الاستمرارية ومعادلة برنولي. أما التطبيقات، فالمائع الساكن تطبيقاته مثل طفو السفن والغواصات والمكابس الهيدروليكية. أما المائع المتحرك فتطبيقاته هي ما ذكرناه للتو، أجنحة الطائرات، مقياس فنتوري، المرذاذ، وحركة الدم في الأوعية.
هذا التلخيص يوضح الصورة الكبيرة بشكل ممتاز. هل يمكن أن نتناول بعض الأسئلة والتدريبات لنثبت فهمي؟
بكل سرور يا بني. لنبدأ بتساؤل عن تطاير الأسقف المعدنية عند هبوب الرياش قوية، وهو ما تحدثنا عنه للتو. هل يمكنك شرح الظاهرة والنصيحة؟
نعم يا معلمي، الرياح السريعة التي تهب فوق السطح تزيد من سرعة الهواء، وهذا يؤدي إلى انخفاض الضغط فوق السطح وفقاً لمعادلة برنولي. في المقابل يظل ضغط الهواء داخل المنزل أعلى. هذا الفارق في الضغط يولد قوة رفع تدفع السقف المعدنية للأعلى وتجعله يتطاير. النصيحة هنا هي فتح النوافذ للسماح للضغط داخل المنزل بالتساوي مع الضغط الخارجي وتقليل فارق الضغط، أو تثبيت السطح بإحكام شديد.
إجابة نموذجية يا بني. الآن لننتقل إلى المسألة رقم 3 من الكتاب. أنبوب ماء رأسي ارتفاعه 6 متر، مساحة مقطع الطرف العلوي هي 0.2 متر مربع، وضغطه 1.5 ضرب 10 أس 5 باسكال. مساحة مقطع الطرف السفلي هي 0.05 متر مربع، وسرعة الماء فيه 4 متر في الثانية. المطلوب هو 1. سرعة الماء في الطرف العلوي، 2. ضغط الماء في الطرف السفلي، 3. حجم الماء المتدفق في 2 دقيقة.
حسناً، سأبدأ بحساب سرعة الماء في الطرف العلوي باستخدام معادلة الاستمرارية A1V1 يساوي A2V2. لنفترض أن الطرف السفلي هو 1 والعلوي هو 2. A1 يساوي 0.05 متر مربع، V1 يساوي 4 متر في الثانية، A2 يساوي 0.2 متر مربع، 0.05 ضرب 4 يساوي 0.2 ضرب V2، 0.2 يساوي 0.2 ضرب V2، إذن V2 يساوي 1 متر في الثانية. سرعة الماء في الطرف العلوي هي 1 متر في الثانية.
ممتاز، والآن كيف تحسب ضغط الطرف السفلي؟
سأستخدم معادلة برنولي الكاملة لأن هناك تغيراً في الارتفاع. P1 زائد نصف رو V1 تربيع زائد رو GH1 يساوي P2 زائد نصف رو V2 تربيع زائد رو GH2. سأفترض أن ارتفاع الطرف السفلي H1 هو 0، وبالتالي ارتفاع الطرف العلوي H2 هو 6 متر، وكثافة الماء 1000 كيلوغرام لكل متر مكعب. P1 زائد 0.5 ضرب 1000 ضرب 4 تربيع زائد 1000 ضرب 10 ضرب 0 يساوي 1.5 ضرب 10 أس 5 زائد 0.5 ضرب 1000 ضرب 1 تربيع زائد 1000 ضرب 10 ضرب 6. P1 زائد 8000 يساوي 150000 زائد 500 زائد 60000. P1 زائد 8000 يساوي 210500. P1 يساوي 210500 ناقص 8000. P1 يساوي 212500 باسكال. ضغط الطرف السفلي هو 212500 باسكال.
رائع يا بني، متابعة وحسابات دقيقة. والآن الجزء الأخير، حجم الماء المتدفق في 2 دقيقة.
لحساب الحجم سأستخدم معدل تدفق الحجمي Q. Q يساوي AV. يمكنني استخدام أي من المقطعين. سأستخدم المقطع السفلي لأنه معطى في السؤال. Q يساوي A1V1. Q يساوي 0.05 متر مربع ضرب 4 متر في الثانية يساوي 0.2 متر مكعب في الثانية. والآن لحساب الحجم V في 2 دقيقة. يجب أن أحول الدقائق إلى ثواني. 2 دقيقة ضرب 60 ثانية لكل دقيقة يساوي 120 ثانية.
V يساوي Q في T يساوي 0.2 متر مكعب في الثانية في 120 ثانية يساوي 24 متر مكعب. حجم الماء المتدفق هو 24 متر مكعب. عمل متكامل وممتاز يا بني. يظهر أنك أتقنت استخدام المعادلتين. لنلقي نظرة سريعة على المسألتين المتبقيتين. مسألة 4، أنبوب جريان غير منتظم المقطع. ما الذي يحدث للسرعة والضغط في الأنابيب العمودية المتصلة به عند الضيق؟
عند الضيق تزداد السرعة حسب معادلة الاستمرارية، وحسب معادلة برنولي عندما تزداد السرعة يقل الضغط، لذلك سيقل ارتفاع السائل في الأنابيب العمودية المتصلة حيث الضغط أقل.
إجابة صحيحة ومباشرة لتطبيق مبدأ برنولي. أخيراً، مسألة 5. الشريان الأبهر قطره 2 سنتيمتر وسرعة الدم فيه 0.2 متر في الثانية، يتفرع إلى شريانين حرقفيين قطر كل منهما 1 سنتيمتر. المطلوب معدل التدفق في الشريان الأبهر، سرعة الدم في الشريان الحرقفي الواحد. أولاً، أحسب مساحة مقطع الشريان الأبهر. R1 يساوي 1 سنتيمتر يساوي 0.01 متر. أي 1 يساوي باي R1 تربيع يساوي باي في 0.01 تربيع يساوي 3.14 في 10 أس سالب 4 متر مربع. معدل التدفق في الأبهر Q يساوي A1V1 يساوي 3.14 في 10 أس سالب 4 في 0.2 يساوي 6.28 في 10 أس سالب 5 متر مكعب في الثانية. هذا هو المطلوب الأول. أحسنت. والآن سرعة الدم في الشريان الحرقفي. تذكر أن هناك شريانين. نعم، مساحة مقطع الشريان الحرقفي الواحد R2 يساوي 0.5 سنتيمتر يساوي 0.005 متر. A2 يساوي باي R2 تربيع يساوي باي في 0.005 تربيع يساوي 7.58 في 10 أس سالب 5 متر مربع. الآن معادلة الاستمرارية. معدل التدفق الكلي في الأبهر يجب أن يساوي مجموع معدل التدفق في الشريانين الحرقفيين. Q الأبهر يساوي 2 في A2 في V2. 6.28 في 10 أس سالب 5 يساوي 2 في 7.55 في 10 أس سالب 4 في V2. 6.28 في 10 أس سالب 5 يساوي 1.57 في 10 أس سالب 4 في V2. V2 يساوي 6.28 في 10 أس سالب 5 على 1.57 في 10 أس سالب 4 يساوي 0.4 متر في الثانية. سرعة الدم في الشريان الحرقفي الواحد هي 0.4 متر في الثانية. عمل رائع يا بني، لقد قمت بتحليل المسائل خطوة بخطوة واستخدمت المعادلتين ببراعة.
بهذا نكون قد أتممنا شرح درس الموائع المتحركة بشكل كامل، من خصائصها وأنواع جريانها إلى معادلة الاستمرارية التي تحافظ على الكتلة ومعادلة برنولي التي تحفظ الطاقة، وصولاً إلى تطبيقاتها المذهلة في حياتنا اليومية والهندسة. لقد فهمت الآن كيف ترتبط سرعة المائع بمساحة المقطع وكيف تؤثر السرعة على الضغط، وتعلمت تطبيقات مهمة في الحياة اليومية والهندسة. أهنئك على هذا الفهم العميق والمشاركة الفعالة.